أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أيها الأعزة ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وتقبل الله أعمالكم ودفع الله البلاء عنا وعنكم وعن جميع المؤمنين بحق محمد وآل محمد. أسأل الله أن يعيد علينا وعليكم بالخير والإيمان إن شاء الله. لا زال درسنا في عقيدتنا في التوحيد، وتحدثنا في الدرس الماضي عن التوحيد في الذات. تكلمنا عن التوحيد الواحدي، عن التوحيد الأحدي، وكان تفصيل آنذاك. ثم عرجنا على التوحيد في الصفات، وكان كذلك الكلام باختصار، باعتبار أن هذا يعني النوع الثاني من التوحيد سوف يأتي إن شاء الله في مبحث خاص، هو عقيدتنا في صفات الله تعالى. وإن كان الشيخ المظفر مر مرور هيك بإجمال على هذا المبحث. الآن وإن شاء الله تعالى يكون درسنا لهذا اليوم في النوع الثالث من التوحيد، وهو التوحيد في العبادة. كما تعلمون أيها الأعزة، هناك اتفاق بين الموحدين. طبعا نقول بين الموحدين، ما نقول بين المسلمين، لأن لما نقول نحن بهذه العبارة الموحدين بين الموحدين، الموحد يشمل المسلم وغير المسلم. اليوم المسيحي والنصراني يوحد الله سبحانه وتعالى، اليهودي يوحد الله سبحانه وتعالى، وكثير من الديانات السماوية تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ولا تشرك به أحد بصورة عام. هسه وان كان بعض من اعتقادات كذا من حيث لا يعلمون، هاي مو بالنتيجه بصوره عامه انهم هؤلاء جميعا يوحدون الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من اهم الاهداف التي بعث من اجلها الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم هو هذا الموضوع، هو هذا الشيء. ولقد بعثنا الله سبحانه وتعالى القائل عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الغاية والهدف السامي لبعث الأنبياء ولبعث الرسل هو عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده واجتناب عبادة الطاغوت. هو هذا الهدف الرئيسي من البعثة الأنبياء. إذن المظهر الرئيسي والأساسي من المظاهر الشرك بالله هو عبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى. البعض طبعا احنا كشيعة كأتباع لأهل البيت، البعض يؤاخذ علينا بعض المعتقدات. مثلا يقولون عنا: أنتم تعبدون غير الله سبحانه وتعالى، تشركون مع الله عبادة أخرى مثل عبادة مثلا زيارة القبور، يعتبرونها أن هذا عبادة، يعتبرون أن هي شرك بصورة أوضح، يعتبروننا احنا مشركين بالله سبحانه وتعالى كوننا شنو نزور القبور، ويعتبرون هذا عبادة، والعبادة نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى. احنا طبعا الشيخ المظفر بهذا المبحث والنوع الثالث وهو التوحيد في العبادة يحاول أن يدافع عن المذهب بأدلة قاطعة، بحيث يبين كيف أن هذه الزيارة، زيارة القبور أو زيارة الأمة، ليس شرك بالله سبحانه وتعالى. من خلال من؟ من خلال هذا التفصيل اللي إحنا إن شاء الله نتطرق إليه. أول شيء أيها الأعزاء، أول شيء لابد أن نعرف معنى العبادة حتى شنو نكون مؤهلين على التصدي لدفع الشبهات اللي تحصل أو اللي حصلت سابقا، وكيف لنا أن نبين للخصم أننا ليس مشركين بالله سبحانه وتعالى، وهذه الزيارات القبور وزيارات الأمة ليس شركا بالله سبحانه وتعالى. إذن معرفة هذه الأمور متوقف على قضية في غاية الأهمية، غاية الأهمية. إذا عرفنا هذا المصطلح ماذا يعنى بالعبادة اصطلاحا، وماذا يعلم ماذا يعنى بالعبادة لغة، نستطيع أن نميز ونستطيع أن ندافع عن عقيدتنا بضرس قاطع. الشيء الأول، خلي نعرف اليوم العبادة أولا لغة، وأتمنى أن تكتب هذه العبائر. العبادة لغة ماذا يعنى بها؟ هي الطاعة مع الخضوع. لغة العبادة الطاعة، هي الطاعة مع شنو؟ مع الخضوع. خوش، إلها بعد تعريف آخر. احنا اعتدنا بعض التعاريف، مرة نعرفها لغة ومرة نعرفها اصطلاحا. ماذا يعنى بالعبادة اصطلاحا؟ هي المواظبة على فعل المأمور به. هذا المواظبة والاستمرار على هذه الأفعال اللي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى اصطلاحا شنو؟ مثل الصلاة، المواظبة، الأفعال، هذه الأفعال التي يؤديها العبيد، هذا شو يسمونها اصطلاحا؟ هذا عبادة. إذا عدنا تعريف، هسه عرفنا لغة هي الطاعة مع الخضوع، اصطلاحا هي المواظبة على فعل المأمور به. عدنا تعريف، احنا احتاجينا قلنا بعض الأشياء، بعض المصطلحات، إذا بدينا نريد نعرفها، مرة نعرفها لغة ومرة نعرفها اصطلاحا. العبادة نريد نعرفها لغة هي الطاعة مع الخضوع، الطاعة مع الخضوع، كلمتين انتهت. نريد نعرف على معناها الاصطلاحي، هي المواظبة على فعل المأمور به، مثل ما قلنا، مثل الصلاة، أفعال، هذه الأفعال اللي يقوم بها الإنسان الخارجية، هذه الأفعال مأمور بها تسمى عبادة. نعم، والمأمور بها كالصلاة مثلا. نعم، حسنتم. عندنا تعريف المهم اللي أنا أريد أوصله لكم، ومن خلاله تفتهمون كل هذه تدفعون كل الإشكاليات اللي حصلت واللي سوف تحصل. أن هناك تعريفا للعبادة يسمى التعريف الشرعي. ماذا يعنى بالتعريف الشرعي؟ هو الخضوع مع الاعتقاد، خضوع مع اعتقاد. أنا أخضع لهذا الشيء، أخضع له وأعتقد أنه رب. لمتما حصلت عندي هذا الأمر بهذين الشرطين، بهذين الأمرين، هذه أصبحت عبادة. خلي نجي والله لزيارة الأئمة أو زيارة القبور، نسأل أنفسنا، هل أنا لمن أجي أزور القبر أو أزور الإمام المعصوم عندي احتقار؟ أصح خضوع، خوش خضوع، ما عندي مشكلة بها، الخضوع من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، خضوع خوش، أقول معه اعتقاد أنني أعتقد أن هذا القبر أو أن هذا المعصوم هو رب، هو خالق، هو رازق، هو مدبر، كل هذه الأمور ما موجودة. خضوع عندي، تذلل عندي، ولكن هذا الخضوع حتى يكون عبادة لابد من وجود أكو اعتقاد بالعبودية، أنا عبد لهذا المخضوع له، أن هذا الذي خضعت له هو الذي يرزقني، هو الذي يخلقني، هو وجود، هو الذي كان سبب لوجودي. إذا كان بهذا المعنى تكون عبادة، أما غير ذلك لا. أنا لما أجي أزور الإمام الحسين أخضع له كونه ابن بنت رسول الله، وأتودد من خلاله وأتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. يسألني أنت تعتقد ماذا تعتقد؟ أعتقد أنه عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى، ولكن عبد صالح، لأنه ابن بنت رسول الله، لأنه إمام معصوم. ما أعتقد أنه رب، لا أعتقد أنه رازق، لا أعتقد أنه موجدني، هاي كلها أشياء ما أعتقد بها. بما أن هذا الاعتقاد بهذه الكيفية لا يعد شنو؟ لا يعد شنو؟ عبادة، لا يعد عبادة. بهذا المقدار احنا إذا كانت لنا الصورة واضحة كل الأمور تكون واضحة إن شاء الله تعالى بعونه تعالى. هذا عقيدتنا في التوحيد بالمعنى الثالث وهو العبادة. نعم، نوحد الله سبحانه وتعالى في العبادة كما نوحده سبحانه وتعالى في ذاته، ونوحد الله سبحانه وتعالى في صفاته، نوحده إن شاء الله في شنو؟ في العبادة. طبعا قلنا أكو تقسيمات كثيرة لهذا، بعضهم عدوها 12، عدوها 6، الشيخ المظفر هنا عداها 3. لعل أحد يسأل ويقول إذا سجود الملائكة، الله سبحانه وتعالى لما أمرهم بالسجود وسجدوا لآدم، هذا مو عبادة؟ الجواب شنو؟ نقولهم نعم، يوجد خضوع لله، يوجد خضوع في هذا السجود، ولكن اعتقاد بأن هذا المخضوع له رب ما موجودة، هاي لا، خضوع موجود ولكن اعتقاد بأنه رب غير موجودة، أنه خالق لا، أنه رازق لا، أنه وجود له مستقل لا، كل هذه الأشياء ما موجودة. بما أنها غير موجودة فلا يعتبر عبادة، بل هو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، أو نية الشكر لله سبحانه وتعالى. كذلك البعض يقول أن هؤلاء الذي خضعوا لله سبحانه وتعالى حينما أمرهم بالسجود سجدوا لله خضوعا لله وشكرا لله على خلق آدم بهذه الكيفية وبهذا الإكرام اللي أكرمه الله سبحانه وتعالى، فكانت من باب الشكر، البعض يقول ويفسر هكذا. قضية يوسف كذلك، يوسف لما سجد له أبواه وأخوته كانت لا بمعنى أن يوسف هو رب أو رازق أو موجد أو غير ذلك، وإنما سجدوا لله شكرا على هذه النعمة اللي الله سبحانه وتعالى جعلهم بهذا المستوى، أن جعل منهم يوسف هذا النبي العزيز مصر بعد أن كان كانوا ناس بسطاء، والآن بهذه الإمكانية وبهذه الكيفية النعمة التي جمعهم بها، فكان شكرا لله سبحانه وتعالى على كل هذه النعم. إذن سجود آدم وسجود أبا يوسف وإخوته كانت لا بمعنى العبادة، لأن العبادة فيها شرطين، واحد من هذه الشروط، واحد من هذين الشرطين منتفي، وهو الاعتقاد. الاعتقاد ما موجود، ما أعتقد أن شنو آدم رب خالق، ولا أعتقد أن يوسف رب أو خالق أو رازق أو واجد. إذن أي واحد لمن يجي ويناقشني ويناظرني في هذا الموضوع، أقول له يا بخلي نعرف شنو معنى العبادة، عرف لي العبادة. قال مثلا لا ما أعرف. أقول الآن العبادة هي بهذه الكيفية شرعا، أن العبادة هي الخضوع مع الاعتقاد. إذا انخرم واحد من هذين الشرطين لا تكون عبادة، وبذلك يتم الحديث. إذن الشيخ المظفر رحمه الله أراد أن يدفع هذه الشبهة عن المذهب بهذه الطريقة. أحسنتم. إذن هذه مقدمة حديثنا. خلي نطبق العبارة إن شاء الله تعالى، فيها بعض الأمور يأتي إن شاء الله تعالى نبينها. طبعا قال الشيخ المظفر مع بالكتاب، معي في الكتاب، طلعوا الكتبكم حتى نطبق العبارة، صار عندنا إجمال عن العبادة. قال الشيخ المظفر، قال الشيخ المظفر رحمه الله: وكذلك يجب ثالثا، بعد أن قال يجب توحيد الله سبحانه وتعالى في ذاته، ويجب توحيد الله سبحانه وتعالى في صفاته، يجب ثالثا، كذلك يجب ثالثا توحيده في العبادة، فلا تجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه. بأي وجه، بأي ذريعة، بأي نوع من أنواع العبادة، احنا ما لا نجيز ذلك ابدا جملة وتفصيلا، لان الله سبحانه وتعالى سبق وان وحدناه توحيد واحدي وتوحيد احدي، واطنبنا الكلام في ذلك المبحث. وكذلك اشراكه في العبادة هم كذلك، لما يجوز ان شنو ان نشرك في العبادة. هسه يجينا الإشراك، شلون راح يكون الإشراك، ثم ينتقل في أي نوع من أنواع العبادة. هنا الشيخ المظفر كلش يعني ضاغط هالعبارة هاي، ما مطيها مجال في أي نوع من أنواع العبادة. أريد نعرف العبادة طبعا واجبة أو غير واجبة في الصلاة وفي غيرها. هنا خلي شوية نفتح العبارة حتى تصير عندنا شوية أكثر يعني معلومة وأكثر وسعة في مجال هذا الموضوع. نقول يقسم، أكو تقسيم، طبعا هي عدة تقسيمات، خلينا ناخذ هذه التقسيم إلى ثلاثة صنوف من العبادات، ثلاث أصناف. هذا نسجلوهني في دمكم. العبادة الخارجية، وعندنا العبادة الداخلية، وعندنا العبادة الجارحية الجانحية. طبعا العبادة الخارجية نجي بالتفصيل عنها. العبادة الخارجية يقصد بها عبادة الجوارح. شنو الجوارح؟ بعبارة أخرى أعضاء الخارجية للإنسان، بصرة من خلال النظر، إلى نظر مرة، هذا النظر، النظر إلى وجه العالم عباده، النظر في القرآن عباده، صح لو مو صح؟ لما تقرأ القرآن تنظر في الآيات عباده، هذا عباده. كف البصر لما أنت ما تنظر إلى الحرام، هاي هم عبادة، هاي هم عبادة. إذن شو يريد يقول الشيخ المضاف خلال يعني بين السطور؟ ذا نطلعها نحن بين السطور. العبادة الخارجية كعبادة الجوارح اللي هي الأعضاء الخارجية للإنسان، منها عبادة غض البصر، هاي عبادة، أو النظر إلى مثلا إلى بعض الأمور المستحبة كقراءة القرآن وغيرها، أو نظر إلى وجه العالم، أو نظر إلى وجه المؤمن، عبادة. كف الأيدي مثلا من لمس حرام، أو عطاء صدقة، أو تقديم خير للناس، أو الدفاع عن المؤمن بهذا اليد، أو أمر بالمعروف باليد مثلا، تؤمر بالمعروف باليد، هذه كلها عبادة. أو بالأرجل مثلا، الممشي السير المسير والمشي إلى المسجد لزيارة الأئمة، هاي عبادة. نعم، هاي خلال من؟ خلال الجوارح، هاي عبادة. اللسان، كلام الطيب، قراءة القرآن من خلال قراءته وهكذا، هذه تسمى العبادات الخارجية الجارحية، بين قوسين العبادات الخارجية الجارحية. عندنا عبادات خو ما عندنا فيها مشكلة، بسيطة هي واضحة. عندنا العبادات الداخلية يعبر عنها بالجوانح. الجوانح شنو معناها؟ يعني الأعضاء الداخلية للإنسان، أو من ضمنها التفكير. عندنا رواية تقول التفكر خير من عبادة 70 سنة، وهكذا روايات كثيرة في هذا المجال. تفكر ساعة خير من عبادة 1000 سنة، أو غير ذلك من الروايات اللي موجودة. القلب، إذن هذا التفكر من خلال القلب، هذا هم عبادة يسمونها جانحية. النوع الثالث من العبادات، العبادات الجارحية الجانحية. الجارحية اللي قلنا الجوارح، والجانحية هي القلبية. هذه المصداق الأبرز إلها مثل من؟ الصلاة. الصلاة هم بها حركات، سجود، ركوع، هذه كلها من خلال من؟ من خلال الجوارح. وبنفس الوقت تحتاج من عندنا إلى عبادة جانحية، وهي شنو؟ النية القلبية، قصد القربة، بعبارة قصد القربة. لأن صلاة ما موجود وياها قصد القربة لا تعد عبادة. إذن ارجع لعبارة الشيخ، هسه صارت عندنا ثلاثة أشياء، ثلاثة أصناف من العبادات. طبعا ثلاثة هنذني: العبادة الخارجية الجارحية، والعبادة الداخلية الجانحية، والعبادات الجارحية والجانحية. ثلاث عبادات هذن بيهن يقسمهن الشيخ المظفر إلى عبادات واجبة، بها واجب، وبها شنو غير واجب، مثل مستحب، بها مكروه. مثلا أخذ عبارة هذا يعني مثاله الصلاة وغير الصلاة، مثل الحج، الجهاد، وهكذا. كل هذه الأمور هي نوع من أنواع العبادات. إذن نرجع، خلينا نطبق العبارة من جديد: وكذلك يجب ثالثا توحيده في العبادة، فلا تجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه. وكذلك إشراكه في العبادة، في أي نوع من أنواع العبادة؟ أي نوع ذن الثلاثة الأنواع؟ لما نجزي لك واحد يقول لك يا بشين أنواع العبادة، قل له عندنا عبادة خارجية جارحية، عبادة داخلية جانحية اللي هي شين الأعضاء الداخلية، وعبادة عندنا جارحية جانحية مثالها ياهي الصلاة، مثالها الحج، مثالها الجهاد، كثير من العبادات. احنا عندنا هم حركة الجوارح الأعضاء، وهم تحتاج إلى قصد القربة اللي هي شنو؟ النية القلبية. جد الصوم، أحسنت، صاحب أعضائك أنت هم تعتمد، وإن كان يعني جانح نقدر نعبر عن الصوم يعني ماكو فد حركة خارجية، نقدر نعده من العبادات الجانحية. ليش؟ لأن قلبيا أنت، وإن كان مثلا يعني ممكن أن تقول غض البصر عندنا، اللسان كذا، هاي تعتبر هذه خارجية جارحية، ممكن أن تكون جانحية جارحية. أحسنتم، نعم. ثم قال الشيخ المظفر: ومن أشرك في العبادة غيره، يعني غيره من هلها عليه، من ترجع على الله سبحانه، على الله سبحانه وتعالى، ومن أشرك في العبادة غيره فهو مشرك مع الله. الدور شوف، انت حنطينا مثال، هذا المثال هواية خطر ونخاف من عده. اي كمن يرائي في عبادته ويتقرب الى غير الله. طبعا من المشاكل الكبيرة تمر بالناس وهو بعضهم ما ملتفت، يصلي ويحسن بصلاته، او يقعد في صلاة الليل مثلا ويشرب صوته على مود حتى الناس تسمع به هو يصلي صلاة الليل، او يسولف للناس يا با انا ترى صليت هيجي، وقصده شنو؟ مو لله، لا، من اجل يحس مثلا هذه النية والعياذ بالله ان يحسن صورته امام الاخرين. لا، هو ما قاصد الله سبحانه وتعالى، قاصد ان مع ذلك يرائي الناس، ترى انا خوش ادمي، ترى انا انسان مؤمن، ترى انا انسان شنو؟ ملتزم. حتى في الجهاد هي هذه العبادات الجارحية خطرة، ترى العبادات الجارحية خطرة، تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى الجانحية القلبية، قصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لم يتوفر قصد القربة إلى الله أصبحت رياء، أصبح شرك، والرياء نوع من أنواع الشرك الصغير، الشرك بالله، الشرك الأصغر يعبر عنها. تشترك بالله سبحانه وتعالى فلان من الناس، أنت تتوجه إلى فلان مو لله سبحانه وتعالى، إذن هذا خطرة أيها الأعزة. لا بد للإنسان أن يكون دقيق وحذر في هكذا قضايا، يعبد الله سبحانه وتعالى ويقدم ما يقدم، ولكن يحاول أن يرائي الناس. حساء البعض مرات يقول لا، ممكن أكو في التخريجات، إذا أريد نوسع الموضوع، موضوع طبعا بواسع، ولكن ما أريد توسع به أكثر من ذلك. إذا مثلا لا، أنا أقدم صدقة أو أصدق على الفقراء أو أساعد الفقراء، مو غايتي أني بيني ما بين الله، مو غايتي أني أريد أتباهى أو أرائي الناس، ولكن أريد أن أحث الناس على عمل المعروف. ها اختلفت القضية، أحث الناس على مساعدة الفقراء، أحث الناس على عمل الخير، أحث الناس على دفع الشر عن الآخرين، هذا جيد، هذا حالة جيدة، ولكن أنا بيني ما بين الله، هذا العمل هو أقصد به القربة الإلهية. هسه هذا إذا صارت فيه نية ضمنية فهذه لا تهم، الذي يهم والذي يكون مشكلة كبيرة عندنا حقيقة هو الإنسان لو شنو قصد القربة إلى زيد من الناس، يتقرب إلى الناس، إلى زيد من الناس، هذه هي مشكلة وتعد من الشرك الأصغر. نعم. ثم يكمل الشيخ المظفر رحمه الله ومن قال: ومن أشرك في العبادة غيره فهو مشرك، كمن يرائي في عبادته ويتقرب إلى غير الله تعالى، وحكمه حكم من يعبد الأصنام والأوثان، لا فرق بينهما. شوف هاي المشكلة اللي بهذه الكيفية، حال اللي يعبد الصنم، اللي يعبد الصنم هم بعضهم يقول الله موجود، الله وهذا هم رب، هذا رب وهذا رب، هذا إشراك والعياذ بالله. إذن ثم ينتقل إلى الشيخ المظفر إلى الموضوع، المثال على ما نحن فيه من يعني المشاكل والاتهامات اللي وجهت إلى مذهب أهل البيت، وحاولوا أن يطعنوا بهذا المذهب ويحاولوا أن يشوهوا صورته من خلال قضية هذه القضية. ثم قال: وأما زيارة القبور وإقامة المآتم فليست هي من نوع التقرب إلى غير الله تعالى. نرجع إلى التعريف حتى نطبق، نشوف زيارة القبور وإقامة المجالس وإقامة المآتم هل هي عبادة بالمصطلح الشرعي لو مو عبادة بالمصطلح الشرعي؟ قلنا المصطلح الشرعي الخضوع مع الاعتقاد، والاعتقاد بيش؟ أن هذا رب، هذا خالق، هذا رازق، هذا موجد. أنا لما أزور الأئمة عندي خضوع، صح عندي خضوع، عندي اعتقاد بهذا المعنى، لا غير موجود، إذا لا تعد عبادة، إذا لا تعد شركا بالله سبحانه وتعالى. أحسنتم. بعض الأخوة الظاهر ما متابعين بالكتاب، يحاولوا أن يتابعوا بالكتاب حتى شنو تطبيق العبارة مهم. أخوان أخواتي أعزائي، تطبيق العبارة جدا مهم. انتو ليش لما تراجع الكتاب انت بعد فترة من الفترات، بعد شهر، بعد اكثر، بعد سنة كذا، انت شنو معلق؟ بعض يعلقون على الكتاب بالكتاب، بعض لا، كتاب يعني سجل خارجي ويكتب به هذه المعلومات بالنتيجة. فهذه المعلومات كون يطبقها على العبارة حتى شنو، حتى الصورة واضحة. الان متابعين كلكم إن شاء الله تعالى معي حتى نكمل ما بدأنا به. نعم، الله يحفظكم جميعا. ثم قال: أما زيارة القبور وإقامة المآتم فليست هي من نوع التقرب إلى غير الله تعالى في العبادة، بناء من؟ بناء على التعريف اللي أطلقناه، ونية ما موجودة أكثر من ذلك. نعم، هي مجرد قربة إلى الله سبحانه وتعالى كما توهمه البعض اللي يتهمنا ويطعن، يتهمنا ويطعن في ديننا. نعم، كما توهمه بعض من يريد الطعن في طريقة الإمامية، غفل هذا اللي شنو أراد أن يطعن، يقول غفل عن حقيقة الحال فيها. والحقيقة الحال شنو عندنا؟ أنها وإن كانت خضوع ولكن لا، ليس فيها شنو؟ ليس فيها طاعة، غفلة عن حقيقة الحال فيها، بل هي من نوع التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. هذه من الأعمال الصالحة، زيارة القبور وزيارة الأئمة. عندنا روايات تؤكد على زيارة القبور عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيت الأطهار، بل هي من نوع التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، كالتقرب إليه بعيادة المريض مثلا. أنا لما أن أزور المريض شنو غايتي؟ أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أنا أخضع وأجي وأتعب نفسي بها طاعة، بها اعتقاد مع الخضوع، أنا هذا رب، لا أنا قصدي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح. هذا حالها من حال شنو؟ زيارة القبور، زيارة المريض كزيارة القبور، هذه أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ك كذلك أتقرب في زيارة القبور لله سبحانه وتعالى، كالتقرب إليه بعيادة المريض مثلا، تشييع الجنائز، زيارة الإخوان في الدين، ومواساة الفقير. كل هذه الأعمال الصالحة هي شنو؟ نوع من التقرب إلى الله، لأنها من الأعمال الصالحة. كذلك زيارة القبور حالها من حال هذه الأمور الصالحة، ما عندي مشكلة. ما يعني احنا سبق وذكرنا يعني، ودائما نكرر هذا الكلمة، كل ما يكون تقرير الكلام أفضل، لأن عندنا قاعدة: ما حفظ فر، وما كتب قر. هذه بعد فت سنة سنتين ثلاث سنوات تريد مثلا تدري تدرس الكتاب هذا، هذه المعلومات راح هواية توفر لك وقت، على الأقل توفر لك وقت. أحسنتم. ثم الشيخ قال: فإن عيادة المريض مثلا في نفسها عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله تعالى، وليس هو تقربا إلى المريض. يوجب أنا من أتقرب، ما أتقرب إلى المريض، لا، أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه عمل صالح، وهذا العمل الصالح يوجب أن يجعل عمله عبادة لغير الله وشرك في عبادة. لا 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 أبدا، هو عمل باقي إلى الله سبحانه وتعالى لأنه عمل صالح. وكذلك باقي أمثال هذه الأعمال الصالحة اللي ذكرها، من تشييع الجنائز، زيارة الأخوان في الدين، مواساة الفقير، كل هذه الأعمال الصالحة اللي ذكرها، التي منها هذه الأعمال الصالحة زيارة القبور وإقامة المآتم وتشييع الجنائز وأخوان وزيارة الأخوان وغيرها. أما كون زيارة القبور، ثم أكمل الشيخ المظفر: وأما كون زيارة القبور وإقامة المآتم من الأعمال الصالحة الشرعية، فذلك يثبت في علم الفقه، وليس هنا موضع إثباته. يقول لك إذا تريد تطالبني أن هذه زيارة القبور وإقامة المآتم كيف هي من الأعمال الصالحة، ثبت لي إياها، يقول لك هذا مو موضوعي، أنا أثبت لك كون هذا زيارة القبور من الأعمال الصالحة أو من الأعمال الصالحة، هذا موضوعها وين تدرس؟ في علم الفقه. هناك أنت روح راجع علم الفقه، هو يثبت لك كون هذه الأعمال صالحة أو مو صالحة، وإحنا قطعا عندنا هذه الأعمال صالحة. إذن نكمل حتى الوقت لا يدركنا، بعد عندنا دقيقتين. والغرض أن إقامة هذه الأعمال ليست من نوع الشرك في العبادة. كل هذه الأعمال اللي ذكرناها، كون زيارة القبور وإقامة المآتم وزيارة المريض وغيرها وزيارة الإخوان ومواساة الفقير، كل هذه الأعمال ليس من نوع الشرك في العبادة، لأنها خارج التعريف. تعريف العبادة شرعا قلنا شنو؟ الخضوع مع الاعتقاد، هذا فيها، وإن كان فيها خضوع لكن ليس فيها اعتقاد. اعتقاد شنو قلنا الاعتقاد؟ أن أنا أعتقد أن هذا الذي أتقرب به، أو أن لهذا الشيء اللي عمله هو شنو؟ رب، لا مو رب، وليس خالق، وليس رازق، ولا غير ذلك من الأشياء التي هي من صفات الله سبحانه وتعالى، كما يتوهمه البعض اللي توهمه. وليس المقصود منها عبادة الأئمة، مو عبادة أئمة، ما أقول عن الحسين مثلا هو رب ولا خالق ولا رازق، أنا أتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى كونه من وابتغوا إليه الوسيلة. الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ وابتغوا إليه الوسيلة. أنا لما أبتغي إلى الله الوسيلة أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هو ما أتقرب بإنسان عادي، لا، أتقرب بإنسان ولي قريب إلى الله سبحانه وتعالى صالح، حتى الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائي، فهم الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يعد شركا. أنا ما أطلب من عنده، أطلب ببركة الحسين، بشخص الحسين عند الله سبحانه وتعالى، بمنزلة الحسين عند الله، أن يرزقني، أن يشافيني، بهذا المعنى. لذلك لا يعد نوع من أنواع العبادة. اي طبعا، هم إذا يريدون بطرق ملتوية شيطانية يقدرون كل شيء. ابتغوا إليه الوسيلة، أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، قل له أنتم يعني اكو فد قضايا الله سبحانه وتعالى اما انت تبتغي اليه وسيله. ايوه هسه انت كعندك مشكله عشائريه، قضيه قتل، قضيه تجاوز، كذا، لما تجي الى شخص تريد انت ترضيه، فما تجي عاده هسه عندنا ما تعارف عندنا، ما اجيب نفسي وحدي، لا اجيب له شخص هذا الشخص عزيز عنده، شيخ عشيره او صديقه او كذا، اللي فد منزله عظيمه حتى ما ارد. هي هذه نفس الشيء، انا لما اجي الى الله سبحانه وتعالى وانا كل ذنوب عندي خطايا، انا اخجل ان اطلب من الله سبحانه وتعالى، اخجل من نفسي، انا استوني عاصي، استوني انا متجاوز على الله سبحانه وتعالى بافعالي ودناءة اعمالي، واجي اطلب من عنده اخجل. لذلك لما اتوسل الى الله بوسيله عظيمه ما يرد الله، ما يرد هذا الدعاء ببركه هذا الشخص الذي انت توسلت به الى الله سبحانه وتعالى. اذا حتى نكمل بعد الوقت هم ادركنا، لكن شو نسوي؟ خلينا نكمل، اطلع لكم كذا دقيقتين. والغرض إن إقامة هذه الأعمال ليست من نوع الشرك في العبادة كما يتوهم البعض، وليس المقصود من عبادتهم، وإنما المقصود منها إحياء أمرهم وتجديد ذكرهم وتعظيم شعائرهم. هذه إن شاء الله تأتينا إن شاء الله تعالى الكلام فيها مفصل حول الشعائر الحسينية، ونحن مقبلون إن شاء الله تعالى أيام زيارة أيام محرم، وهذا نوع من التعظيم لله سبحانه وتعالى من خلال من؟ من خلال الأئمة، بهم نعرف الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الأعمال صالحة ثبتة من الشرع استحبابها، فإذا جاء الإنسان متقربا بها إلى الله تعالى طالبا مرضاته استحق الثواب منه ونال جزاؤه، مثل ما تحدثنا أنا هذول كلها أتقرب إلى الله بهم من أجل أن أحصل مطلبي، وإلا أنا ما أشركتهم في العبادة، ما قصدت اللي مقصد اللي هم ذهبوا أولئك، وإنما أقصد بهؤلاء لأنهم ناس صلحاء لهم وجاهة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا وبذلك تتم التوحيد الثالث، الله سبحانه وتعالى، توحيد الله في العبادة. إلى هنا ينتهي الكلام عن التوحيد، ولنا كلام إن شاء الله تعالى في درس قادم في عقيدتنا في صفاته تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا تنسونا من الدعاء ووالديه، وجزاكم الله خير، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله تعالى.